عطر الورد
بيان روحه العبر وفي طياته الدرر بيان روحه العبر وفي طياته الدرر نسائمه تهادينا روائعه تنادينا ونفح الطيب يحدونا لكل الخير يدعونا لكل الخير يدعونا
حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق كلام خلته شهد وعبق عطره الورد.
هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم نفح الطيب في جزئه الخامس. هذا البرنامج الذي يقدمه لكم مكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة، وضيفنا قدم إلينا من الرياض هو الدكتور عمر العيد عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام، فدعوني باسمكم جميعا ورحب به، فأهلا وسهلا بك دكتور عمر.
حياكم الله ونفعنا الله وإياكم بما نتعلم وبما يطرح عبر هذه الوسائل الحديثة.
آمين، نحن سعداء بالتواصل معك اليوم
شيخ. وأسأل الله أن نسعد جميعا في الدنيا والآخرة.
آمين شيخي. أنا استأذنك نخرج إلى استطلاع بسيط ثم أرجع لك مرة ثانية.
لا مشكلة.
مشاهدي الكرام نشاهد هذا الاستطلاع اليسير ثم نعود إليكم، لا تذهبوا بعيد.
حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق كلام خلته شهد وعبق عصره.
ما كانت الشاعر يسأل الأمر المعروف والنهي المنكر، يعني نص القرآن يقول الله سبحانه وتعالى في محكمة تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقول سبحانه وتعالى كذلك في آية أخرى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، حتى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأصل في الآية الإيمان أولا، ولكن الله سبحانه وتعالى أمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أولا ثم يأتي الإيمان. مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منضوية تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ومن لم يستطع فبلسانه، ومن لم يستطع فبقلبه. فيعني المرتبة الأولى تغيير باليد، اليد ليس يعني اليد في سخاء فيها كل ما يعني إنسان يستطيع أن يعمله ماديا أو معنويا بيده، يعني يتحرك هذا الإنسان، ثم كذلك بمثال فبلسان يعني يتكلم كلمة طيبة، أقول للناس حسنة، الإنسان يتكلم أقول للناس حسنة، الإنسان يقول كلمة خير، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، الدال والخير كفاعله. بارك الله فيك.
حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق كلام خلته شهد وعبق عطره.
أهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدي الكرام بعد هذا الفاصل، وحديثنا مع الدكتور عمر العيد عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وسنتحدث وإياه عن موضوع هو في غاية الأهمية بل عده بعض العلماء، هو الركن السادس من أركان الإسلام. سنتحدث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن دعوني أرحب قبل ذلك بالدكتور عمر، فأهلا وسهلا بك شيخي مجددا.
حياكم الله. الله
شيخي، لماذا ارتأيت أن نتحدث عن قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث عن مثل هذا الموضوع نحتاجه في مثل هذا الزمن الذي نقول كثرت منكراته وقل الآمرون بالمعروف فيه، وخاصة ونحن نعيش في واقع رؤية أو رأى الناس الهجمة الكبيرة على هذه الشعيرة بحجج يظنون أن أو ينسبونها إلى هذا الدين، فمن ذلك يرون أن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو تدخل في الحريات الشخصية، ويشعر أن عندما تأتي لإنسان تنصحه في معصية أو تأمره بخير فإنك تدخل في حياته الشخصية وفي الغرب الحرية الشخصية مقدسة عند الإنسان، هو حر يفعل ما يشاء، بمعنى أنه يأكل ما يشاء ويلبس ما يشاء ويعتقد ما يشاء ويتصرف بما يشاء دون أن يكون له ثمة موجه ومربي وناصح. كذلك وجد عند الناس مسألة أنك عندما تنصحه أنك تتدخل في ذاته، فإن ذات الإنسان ينبغي أن تكون حرية لها الحرية المطلقة، وهذه تعتبر أعتبرها في واقعنا اليوم من البلاء الذي يعيشه شبابنا وفتياتنا. ولهذا عندما يتحدث الآمرون بالمعروف أو نقول العلماء أو طلاب العلم أو الدعاة إلى الله أو يتحدث في الخطبة في الجمعة عن قضية لباس المرأة، عن قضية واقع الشباب، عن ألبستهم، عن غيره، يرون أن هذه تدخل في الشخصية الذاتية، فلماذا يجب أن يكون الناس بدون ضابط؟ وجد عند الناس أو يريدون الآن أن يسقطوا مصطلحات شرعية، سواء كانت النصيحة، الدعوة إلى الله، تعليم الناس، كذلك نسميه الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر. ولهذا أصبح الإنسان يمر في الطريق ولا يتأثر عندما يشاهد أي منكر كبر أم صغر، يظن أن الأمر لا يعني. وهذا نشاهده في طرقاتنا وفي شوارعنا، كم نجد من الشباب ربما أطال الزمر والطرب وركب من السماعات ما ترتج به نسمي السيارات التي حوله، وكل إنسان يمر وكأن الأمر لا يعنيه، ويرى أنك إذا نصحته أو كلمته ربما تدخل في ذاته، وهذا لا شك له خطورته. كذلك بدأ عندنا ما يسمى بمصطلح جديد أن الإنسان هو مسؤول عن أفعاله، بمعنى أنه يفعل ما يشاء وليس لأحد أن يتعرض له بسوء.
ما في سلطة مجتمع ولا سلطة،
يعني لا سلطة مسألة دينية ولا سلطة علمية ولا سلطة حتى إدارية، هو حر، ليس لأحد حق أن يقول له أو أن يفعل. بل وجد عند الإنسان بعضهم أنه ما دام في داخل بيته فله الحرية أن يفعل ما يشاء بدون ضابط، بمعنى له الحرية أن يستعمل مخدرات، أن يجلس على أشياء لا تليق، أن يتصرف في داخل بيته، ما دام لا يضر بالآخرين فله الحرية في ذلك، مع أن من حوله يعرفون أن عنده ثمة خلل أو مخالفة للنصوص الشرعية. كذلك وجد عند الناس مصطلح واعتبرها من يسمون المصطلحات الإعلامية، أننا لسنا أوصياء على الناس، ولا يجوز أن يوضع وصايا على الناس أبدا، وبناء عليه يظنون أنه عندما توجد شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنها وصاية،
نوع من الوصاية،
نوع من الوصاية، بمعنى أنك تريد أن تسير حيث تشاء أنت. وهم لا يظنون أن الآمر والناهي لا يريد أن يتبع الناس ذاته، وإنما يريد أن يربطه بمنهج الله عز وجل وبالكتاب والسنة، وهذا له أثر كبير جدا نسميه في إصلاح الناس وربطهم. سنة الله عز وجل، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، بمعنى أن لا يبقى الناس على مرحلة واحدة. كان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على الاتباع بين يديهم رسول الله، وأخبرهم أنهم سيجدون اختلافا كثيرا بعد وفاته، ومع ذلك أعطاهم الطريق والمنهج الذي يجب أن يتبعوه حتى يعودوا إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. كذلك نجد أن هناك الحديث عن هذا الموضوع، لأن هناك أصبح هجمة ضخمة على الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، فبمجرد أن يقع شيء تضخم وتكبر في وسائل الإعلام وتحاور وتكتب لها عشرات المقالات، وربما توجد كاريكاتيرات توضع على في المجلات وفي الجرائد وفي غيرها، وكأن هؤلاء يعني سقطوا من الأمة، أو ربما هم الذين جاءوا بالشر والبلاء على الناس. ومن العجب أن هؤلاء يظنون أن من يعمل في مثل هذا الجهاز يجب أن يكون معصوما من كل خطأ، بمعنى لا يقع منه أي زلل. سنة الله أننا بشر، ومهما بلغ الإنسان من الصلاح والتقوى فلا يعني أنه معصوم من أن يقع في شيء أبدا. ويعني من طبيعة الإنسان أن يحدث عنده تقصير، والتقصير الناس فيه درجات. ولذلك يجب علينا دائما كلما رأيت على أحد من إخواني أو أحبابي أو زملائي أو أقاربي أو أبنائي من الخلل والتقصير أن أقوم بتوجيه له على قدر الاستطاعة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. ولهذا عندما نجد يعني قضايا الانطلاق إلى رجال الحسبة وقدحهم وغمزهم ولمزهم وغيره، لا شك أن هذا مصيبة مربوط بذاتية الدين وليس مربوط بقضية شخص معين. الخطأ الذي يقع من الشخص المعين كلنا نتفق على أنه لا مانع أن يقع منه لأنه بشر، أما أن يربط على أن هذه الشعيرة هي لفلان وفلان وإذا زلت هذه الشعيرة نقول هذا غير صحيح. فالله شرف هذه الأمة بأعظم وصف: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ومن اللطائف أن الله بدأ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل الإيمان بالله، وذلك لأن هذا شعار ظاهر يجب أن تكون الأمة به واضحة وتظهره في واقع الأمة. لو كانت هذه الشعيرة يعني منتشرة لوجدناها في مدارسنا وفي أسواقنا وفي بيوتنا وفي مجتمعاتنا، بل نقول في مناسباتنا على وجه العموم. ما نجد أننا نحضر بعض المناسبات وفيها من المخالفات الشرعية، وكأن الأمر هو مجرد لقاء دون أن يكون بيننا شيء من النص. دائما أقول لأحبة: كل من يقوم بهذه الشعيرة ويظهرها للناس فهو والله المحب لهم، ولكن الذي يكتمها أو يطأطئ الرأس فلا ينصح ولا يدل ولا يوجه، ربما نقول هذا فيه نوع من الغش أو الخيانة. قد لا يجرأ على الخيانة بمعنى أنه لا يظن أنه هو الذي خان، لكنها إخلال بشيء من المسؤولية التي يجب أن يتحلى بها الإنسان ويكون له من التأثير.
شيخي، هذه المصطلحات المغلوطة إذا صح التعبير كيف دخلت على الناس وتسربت إليهم وربما أصبح جزء من ثقافتهم، هم أصبحوا يتداولونها بدون لا يشعرون؟
السبب أولا جهل الناس بهذه الشعيرة، ولذلك كنا نتمنى أن تكون في مناهج الدول الإسلامية إيجاد يعني نسميه مواضيع تطرح، سواء كانت بآيات أو بأحاديث أو بنسميه بقصص الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في الإنكار والأمر وغيره، أو كانت بفعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أو بتلميع نسميه قيادات الأمة الذين كان لهم دور في قضايا الأمر والنهي والتوجيه والإصلاح. هذا نسميه جزء مبعد عن واقعنا وله تأثير. الأمر الثاني، أنا أقول في بعض الأحيان لما اختلط الناس بالحضارة الغربية بواقعها اليوم، وخاصة عندما سهل التواصل عبر وسائل الإعلام اليوم، كنا نقول بالأمس كان العالم كله قرية، أما اليوم فأنا أقول العالم كله في جوالك. صحيح. ما نحتاج إلى قرية لأجل أن نصل إلى العالم كله. ولما صار الناس يشاهدون عبر وسائل الإعلام مرئية ومسموعة ومقروءة الحريات تطرح للناس، الحريات بمفهومها الواسع، كان نسميه الاعتراض على هذه الحرية المخالفة. نحن لسنا ضد أن يفعل الإنسان حرية مضبوطة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن الإشكال في أن تكون حرية مفتوحة بدون ضابط يضبطها، وهذا لا شك أن له خطورة كبيرة جدا. فأثرت على الناس، هو يشاهد غيره يعيش ويأكل ويشرب ويفعل ما يشاء. وربما أقولها كلمة حق، من الناس من يقول نحن نعيش في بلد فيه كبت للحريات، فلا نرى الأمر مفتوحا فيه، فليس فيه مراقص ولا نسميه صالات قمار ولا محل للخمور ولا ولا ولا، فعندها ينطلق لبلاد منفتحة كلية فيقول هذه بلاد الحرية، أما نحن فنعيش في بلاد الكبت للحريات. فعندما يجد المقارنة يرى أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر يشعر أنه يكبت حريته. ولهذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. المؤمن مسجون بالأوامر والنواهي، فيصبح لابد أن يعمل بالأمر ولابد أن يحذر من النهي حتى لا يقع فيه. أما هم فإنهم يشعرون يفعلوا ما يشاء بدون ضابط، ولهذا كان لها أثر كبير جدا. كنت أتأمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر يعني مثل القائم في حدود الله ومثل كذا بالسفينة، يعني نحن نسمي نعيش إذا وجدت الشعيرة أننا في سفينة النجاة. فمن يريد أن ينجو ينجو بفرده، ينجو بأسرته، ينجو بمجتمعه، ينجو بواقعه، فلا بد أن توجد هذه الشعيرة في أوساطهم. كان من الأثر أن في بعض الأحيان وأقولها ربما واقع من الناس من لا يريد أن يكبح جماحه في بعض شهواته الذاتية. والناس في الشهوات الذاتية على درجات، من الناس من تكون شهوته في قضايا خمور، من الناس من تكون شهوته في قضايا بصر، شهوته في سمع، شهوته في احتياجاته الذاتية نسميه في مال بدون ضابط إلى غيره. فيجد أن ما الأجواء التي تحيط به تذكره كلما أبعد ردت، فيشعر بأن هذا يعني نسميه قيود على الحرية التي هو يريدها. فصارت تركيبات المجتمع بشهواته المتنوعة بدأت تشاع عند الناس أن هذه ليس لنا حاجة إليها. ولهذا تجد في بعض الأحيان عندما تمر سيارة التي نفخر بهذه البلاد أن يوجد فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نشعر بأنهم من الناس من يلتفت مزدريا أو متنقصا. دعوا الناس، من شاء أن يذهب المسجد يذهب، ومن شاء أن لا يذهب فهو حر، لماذا تضيقون على الناس إلا أن تدخلوهم المسجد؟ وبدأ من ينادي يقول لك لماذا تغلقون المحلات التجارية؟ أنتم تؤثرون على اقتصاد الأمة والمجتمع وغيره. ونسوا أن هذه الظواهر كانت سببا لإسلام بعض من الناس. أذكر موقف ولا أنسى،
أخذ منك الموقف بس بعد الفاصل.
لا
فاصل 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 أيها الأخوة المشاهدون، ثم نعود إليكم لنأخذ الموقف من الدكتور عمر، ثم نعود إليكم لا تذهبوا بعيدا.
حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق ترياق، كلام خلته شهدا.
أهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدي الكرام بعد الفاصل، وحديثنا مع الدكتور عمر العيد عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام، والحديث يدور حول قضية الأمر المعروف والنهي عن المنكر. دعوني بسكم جميعا رحب بالدكتور، فأهلا وسهلا بك دكتور عمر. قلت عندك قصة أو موقف أردت تذكرون، اسمح لي قطعتك لأن الفاصل جاء. الله يكرم.
الموقف يعني كنت يوما في زيارة لمكتب الجاليات فوجدت شخصا أسلم، فتعجبت يعني وسألت لماذا أسلم هذا الرجل. قدم إلى هذه البلاد نصرانيا، يقول فلما دخلت إلى هذه البلاد وكان يعمل في أحد المحلات التجارية في الأسواق، منطقة الأسواق المشهورة في الرياض، يقول فدخلت على الدوام من الصباح وجدت عجبا، أذن الظهر أغلقوا وأنا لا أدري أين يذهبون، ثم نصف ساعة ثم فتحوا، ثم أذن العصر أغلقوا ثم فتحوا، ثم المغرب ثم العشاء. فبدأت يعني لي أيام لا أدري لماذا يغلقون، ثم رأيت من بعد الإغلاق أقوام يدخلون إلى مكان ولا أدري إلى أين، فجلست أتابعهم. قال فكنت من بعد أنظرهم يدخلون إلى المسجد وهو لا يعرف قضية المسجد، يقول فجلست لا أدري أدخل معهم أم لا، لكنني لست على دينهم. قال فكنت من بعد من خلف المسجد أتفرج، فكنت في نفسي أقول كيف تكون لهؤلاء تجارة وثروات وهم كلما يعني أذن أغلقوا ثم فتحوا ثم أغلقوا ثم فتحوا، أي تجارة يجمعون وأموال. ثم بدأت أتساءل في نفسي ماذا يعملون. دخلت وأن ما يستمع أدخل من بعد رأيتهم يصفون صفا واحدا ثم يركعون سويا ثم يسجدون سويا ثم يقومون سويا ثم يسلمون سويا ويخرجون بعدها. يقول فأعجبني هذا المنظر، فسألت، فكان هذا الحدث سببا لأي شيء لإسلامي وديني.
يعني خصوصا يمكن جاء من بلاد مادية أصلا من الصباح إلى الليل هم يلهثون وراها
ولا يرون لقضية الآخرة شيئا ولا يدرون ما لماذا خلقوا. لكن يقول رأيت الآن عجب أنهم متعلقون بالله مهما كانت التجارة،
ويقتطع ويروح
ويترك من بالداخل السوق كلهم يخرجهم ثم ينطلق إلى ربه. قال فكان هذا سبب لإسلامه. هذا موقف كله نقول بثمرة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ما إن يسمعوا سيارة الهيئة وهي تأمر بقضية الصلاة إلا وهو يسارع إلى قضية المسجد مستجيبا لله، متوضئا مذاكرا، فكان هذا من الأسباب، ونقول يعني من أعظم الأسباب التي أوصلت للناس الإسلام هو رؤية الإسلام السلوك العملي في قضايا الأمر وفي قضايا النهي.
جميل شيخي، دعنا أيضا نتحدث الآن، إذا تحدث عن الأمر والنهي عن المنكر، الواحد فينا الذي يريد أن يأمر هل لابد أن يكون له صفات يأمر بها يمتثلها هو ثم يأمر، ولا ما هي الصفات التي يعني ينبغي أن يتحلى بها الآمر؟
أنا وصيتي للآمرين أوصيهم بعدد من الأمور. الأمر الأول إخلاص النية لله عز وجل في الأمر، وكلما كان الإنسان عمله خالصا لوجه الله كلما كان له أثرا في القلوب، وهذا بالاتفاق. فلا يكون همك مجرد أن تأتي للشخص تخبره بقضية المنكر ثم تنطلق، أو بالمعروف ثم تنطلق، بل ليكن همك دائما أن يقبل الناس الحق الذي قلته.
جميل.
وأنا لي قاعدة أقولها لأحبة، ليكن همك قبول الناس للحق، لا أن يكون همك مجرد إقامة الحجة. من السهل أن أمر وأقول أنت عاصي، أنت أخللت بالأمر، أنت لم تعمل بالنهي، وأمشي. لكن إذا كان همي أن يقبل الناس الحق سأبحث عن الوسيلة التي تكون
سبب. شو الفرق بين الأمرين شيخ؟
إقامة الحجة، قد أمر على شخص عليه معصية وأقول الله توعدك بالنار وأنت خالفت الرسول وأمشي، لكن الآخر سآتي الآن أتبسم في وجهه، أعطيه الكلمة الطيبة، أهدي له الهدية، ثم أنقله إلى ما أريد أن أوجه.
وهل المطلوب الشرعي هو فهم أن تفهم الحجة أم أن تبلغ تقيم الحجة؟
كلاهما لا بد منه، فإذا أفهمته بلغته الحجة، فيصبح هذا لها تأثير كبير جدا. ولهذا نجد يعني بعض من الأحبة لهم من الأساليب في قضايا الطرح، خاصة نسمي مع بعض الشباب اليوم لما وجد الانفتاح الحضاري صار الشباب لا يعبؤون بشيء، مستعد يرقص أمام المسجد، مستعد أن يقف أمام المسجد يلعب كرة ولا مشكلة عنده، يعني عندهم تصرفات بعض المرات لا تليق
ولا يرى، يعني
نسميه قضية الأعراف، قضية التقاليد، قضية احترام الكبير، قضية إمام المسجد، ما هي قضية عنده أصلا، لأنه تربى على ضوء وسائل مفتوحة بما يسمى بالنادي، نسميه الحرية الشخصية. ولهذا كثير من الشباب عندما نلقاهم في الجامعات في تصرفاتهم يقول هكذا تربينا، وجيلكم ليس جيلنا نحن، لكن يجب أن نتنزل معهم بالأسلوب. يعني أذكر موقفان لطيفان مع الشباب. والموقف الأول يذكر لي أحد الدعاة يقول كنت في إحدى الدول المجاورة، والدولة يعني النساء يقودن السيارة، يقول كنا في دورة علمية فوقفنا عند إشارة، والمرأة التي تقود السيارة معها أختها ظاهرها ملتزمة، نقاب وقفازات وليس يعني متبردة،
لباس حشمة،
وإذا بالشاب معه دراجة كبيرة جدا ضخمة، وهو ما شاء الله أعطاه الله بسطة في الجسم، فجلس يضرب الزجاج عليهم على البنات يريدهم يتحدثوا معه وغيره. يقول طالب العلم تعجبت يعني كيف الجرأة إلى هذا الحد، ما هي يقول التفت إليه التفاتة يعني بهدوء، فهذا يعني كان ضاق صدره ليش تنظر إليه. بعدها رفع دراجته أمامنا بغير مبالي يعني به، يقول فقلت للذي معي السيارة الحق، يقول لحقنا إلى 140 يمشي. يقول فلما مررنا عنده يقول طالب العلم يقول فعشرت لك كذا يعني ما شاء الله جيد، يقول هدأت نفسه قليلا، يقول سبحان الله قدر الله أن نقف عند إشارة أخرى وكان فيها شباب أصلحهم الله من الجنس الثالث، قصات وألبسة وأصباغ وقمصان تلم، يعني أشياء مفزعة جدا. ثم التفت إلينا يتبسم ونظر إلى الشباب وهو فيه ما شاء الله رجولة، فتقدم عليهم ورفع دراجته أمامهم كالساخر بهم. يقول طالب العلم قلت له صاحب سير الحق مرة أخرى، يقول لحقنا ثم قلنا له ما شاء الله موفق، هو ابتسم يقول للطالب العلم، ثم لحقناه بقريب 150 كيلو يعني بالسرعة، يقول أشار إلي طالب العلم تعال، فجاء كان معه مجموعة من المساويك طيبة فقال تعال، فلما قرب يقول كنا نمشي 140 هو بدراجته نحن بسيارتنا. قدم إلي هذه السوساويل فثلاثة، قال هذا لك ولأبيك ولأمك هدية. يقول هذا الشاب مباشرة تبسم فقال والله ترى أنا لا تفوتني صلاة.
ما شاء الله،
ما سألنا عن قضية صلاة لكنك حركت فيه الوازع الديني. ثم قال كلاما جميلا، قال يا ليت هؤلاء الشباب الذي رأيتموهم عندكم في السعودية حتى تؤدبهم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. شوف الآن هو الآن شعر بقضية المنكر وشعر بقضية المعروف.
صحيح.
وكان هذا له أثر في قضية التوجيه. هنا نريد الآن نسأل، هل هو إقامة حجة ولا إفهام حجة؟ هنا هو إفهامه وقبول الناس الحق هو المقصود منه، لكن هل معناه أنه لابد يمتثل الآن؟ ليس شرطا، قد يمتثل اليوم قد يأتي غدا،
لكن هو إذا فهم سيمتثل،
سيمتثل وسيبقى في قلبه لا ينساه، وهذا الموقف سيخبر به زملائه حدث له كذا وكذا، وسيخبر والدته ووالديه ويهدي إليهم، فتحصل تواصل مع هذه الفئة التي نسميها غالية على القلوب.
الموقف الثاني سريع لأن الوقت أزف.
الموقف الثاني وأنا أرى أنه مهم جدا
نختم به إن شاء الله.
الموقف الثاني أربطه بقضايا الجاليات التي عندنا، ودائما أنا أحب الحديث عن الجاليات. أحد الأحبة يقول مكثت في هذه البلاد 13 سنة وأنا نصراني، لم يعرض علي أحد الإسلام. ثم كانت النتيجة بعدها، يقول يوم من الأيام مر أحد الأحبة فأعطاني كتيبا أو مطوية صغيرة تعرفت عليها، ثم بعد ذلك كانت سببا لهدايتي. يقول ذهبت إلى المكتب أتعرف على الإسلام أكثر، ثم اقتنعت، ثم جئت أعلن الشهادة، نطق الشهادة وهو يبكي، ثم قال أنا أريد، والمكتب فيه مجموعة من الدعاة وبعض من العاملين في المكتب فرحوا بإسلام، قال أنا عندي كلمة، قال أنتم أهل هذه الديار آثمون وعاصون لله ولرسوله. يقول تعجبنا كيف أسلمت عندنا؟ قال أنا لي 13 سنة ما عرض عليه الإسلام، لو مت قبل يومين أين مصيري؟
الله المستعان.
الجنة لكم والخير لكم والدين لكم. فسبحان الله تعجبت، أسلم في لحظة وتحول داعية إلى الإسلام.
الله.
هذه نعمة من الله أن يوجد هذه الشعيرة توصل الخير للناس على اختلافها، إما أن يكون غير مسلم وإما أن يكون مسلما عليه شيء من الخلل والنقص.
أنا شاكر لك الدكتور عمر العيد، الوقت مضى معك سريعا جدا ولم نشعر به، شاكر
معنا لم نكمل شيئا، نحن لازم
الله يرضى قدرك ويجزاك خير إن شاء الله.
سبحانك
الله قدرك. شكرا لك.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ربي ونتوب إليك.
هذا الشكر موصول لكم أنتم مشاهدي الكرام، ويعني نحاول كما قال الدكتور عمر أن نكون آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، لأن هذه الشعيرة نفعها وخيرها يعود على الفرد وعلى المجتمع وعلى الأمة كلها، وليكن الإنسان يعني نافعا أينما حل، يأمر وينهى، لعل الله عز وجل يكتب الخير على يديه. نلقاكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة.
شهد وعبق عطره الورد.